بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي. أهلا وسهلا بك فضيلة الشيخ.
حياكم الله وأهلا وسهلا ومرحبا بك وبإخواني المستمعين وأخواتي المستمعات.
استمعينا في كل مكان، لا زال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقه في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان فوائد على مختصر صحيح البخاري. يمكنكم مستمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688. أرسال نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشترك اتصالات. الكلمة فضل الشيخ.
أحسنت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، فما زلنا مع مختصر صحيح الإمام البخاري وذكر بعض المسائل والفوائد والأحكام على أحاديثه، وما زلنا أيضا في كتاب الصلاة. قال رحمه الله تعالى عن عتبان بن مالك رضي الله عنه وهو من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ممن شهد بدرا من الأنصار، أنه أتى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: يا رسول الله، قد أنكرت بصري وأنا أصلي لقومي، فإذا كانت الأمطار سال الوادي الذي بيني وبينهم لم أستطع أن آتي مسجدهم فأصلي بهم، ووددت يا رسول الله أنك تأتيني فتصلي في بيتي فأتخذه مصلا. قال: فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: سأفعل إن شاء الله. قال عتبان: فغدا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأبو بكر حين ارتفع النهار، فاستأذن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فأذنت له فلم يجلس حتى دخل البيت، ثم قال: أين تحب أن أصلي من بيتك؟ قال: فأشرت له إلى ناحية من البيت، فقام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فكبر، فقمنا فصففنا فصلى ركعتين ثم سلم. قال: وحبسناه على خزيرة صنعناها له. قال: فثاب في البيت رجال من أهل الدار ذو عدد، فاجتمعوا فقال قائل منهم: أين مالك ابن الدخشن؟ فقال بعضهم: ذلك منافق لا يحب الله ورسوله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقل ذلك، ألا تراه قد قال لا إله إلا الله، يريد بذلك وجه الله. قال الله ورسوله أعلم. قال: فإنا نرى وجهه ونصيحته إلى المنافقين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإن الله قد حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. قال ابن شهاب: ثم سألت الحسين بن محمد الأنصاري وهو أحد بني سالم وهو من سراتهم عن حديث محمود بن الربيع فصدقه بذلك. اشتمل هذا الحديث العظيم على مجموعة من المسائل والفوائد والأحكام. الوجه الأول شرح مفردات وألفاظ الحديث. قوله: أنكرت بصري، أي ضعف بصري حتى لا يمكنني السير في الطريق. قال: وأنا أصلي لقومي، يعني إماما بهم. وقوله: تصلي في بيتي، يعني هو تمنى أن يكون النبي عليه الصلاة والسلام يزوره ويصلي في البيت. قوله: وحبسناه على خزيرة، حبسناه يعني أكدنا عليه المكث ليأكل معنا، والخزيرة يعني صنعنا له طعاما، والخزيرة هي لحم يقطع صغارا ثم يصب عليه ماء كثير ويطبخ، فإذا نضج ألقي عليه الدقيق والدسم فيصبح حساء. قوله: فثاب رجال، أي اجتمع في بيتنا رجال كثيرون لما سمعوا بالنبي صلى الله عليه وسلم في بيت عتبان بن مالك. قوله أين ابن الدخشن، أي سأل بعضهم أين مالك ابن الدخشن، وهو فيما يظهر من يعني من قوم عتبان بن مالك وقريب له. قالوا أين ابن الدخشن، وسؤالهم عن ابن الدخشن لأجل أن يأتي ليسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال بعضهم ذاك منافق، يعني بعض الحاضرين قال يتهم ابن الدخشن بأنه منافق. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال لا تقل ذلك، يعني لا تقل هذا الكلام، ولا يجوز لك أن تتهمه بهذا. وقد ذكروا عذرا في هذا، لكن النبي عليه الصلاة والسلام زكاه. الوجه الثاني من هذا الحديث فيه جواز اتخاذ المساجد في البيوت، ولذلك ذكر العلماء أن من السنة اتخاذ المساجد في البيوت، يصلي فيها النساء والصبيان، وكذلك العاجز عن حضور صلاة الجماعة. ومعلوم بأن الصلاة في البيوت لها فضل كبير، خاصة النافلة بالنسبة للقادر على شهود الفريضة. فقد صح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. الوجه الثالث في هذا الحديث إشارة إلى جواز إمامة الأعمى لقومه، وقد كان عبد الله بن أمي مكتوم أيضا يصلي بالناس، وكذلك عتبان لما ضعف بصره رخص له النبي عليه الصلاة والسلام أن يصلي بالناس. الوجه الرابع فيه إكرام العلماء وأهل الفضل، فالنبي عليه الصلاة والسلام حينما دعاه عتبان أكرمه بصنع طعام له، وهذا الطعام يعني طعام فيه دسم، ولذلك أكرم النبي صلى الله عليه وسلم بهذا. الوجه الخامس فيه يستحب لصاحب المنزل إذا حضر من هو أفضل منه أن يقدمه للصلاة وإن كان هو الأولى بالصلاة، قول النبي عليه الصلاة والسلام لا يصلين الرجل، يعني لا نعم صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال لا يؤمن الرجل في بيته ولا يجلس على تكرمته إلا بإذنه. لكن النبي عليه الصلاة والسلام مقامه عظيم ومنزلته كبيرة، ولكن أخذ من هذا العلماء أن الشخص إذا زاره أحد من أهل العلم والفضل أن يقدمه على نفسه. الوجه السادس فيه استحباب اصطحاب الشخص أحدا معه إذا دعي إلى وليمة أو دعي إلى يعني شيء من الأشياء. ولعلي أختم بالوجه الأخير وهو الذب عن من ذكر بسوء وهو بريء منه. النبي عليه الصلاة والسلام لم يترك القوم يخوضون في عرض ابن الدخشن، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أطلعه الله على أنه نقي السريرة وطيب السيرة، وإن كانوا لاحظوا عليه بأن أنه يجلس مع بعض المنافقين، لكن قالوا أوله العلماء بأنه كان يخافهم ويخشاهم، ولذلك زكاه النبي عليه الصلاة والسلام. ولهذا واجب على كل مسلم إذا يعني وقع أحد في عرض أخيه أن يذب عن عرض أخيه وأن يدافع عنه، حتى يذب الله عن وجه النار يوم القيامة. لعلي أكتفي بهذا القدر، ونكمل في اللقاءات القادمة بحول الله، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، الرسائل النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 للمشترك اتصالات. نعم معنا أبو سلطان، تفضل.
السلام عليكم، مساكم الله بالخير.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله، مسيك بنور وسلطان.
أنا ما عليك، عندي بس لأني أنا سألت سؤال وكان حبيت الاستيضاح، فإذا في مجال نسمع الاستيضاح الحين
تفضل.
كان هو عن الأسهم، إخراج زكاة الأسهم. الشيخ في الحلقة هذه قال لي في نوعين، في مضارب وفي الشخص اللي يعني يشتري أسهم وخلاص.
نعم.
في اللي يطلع اللي هو الربع السنوي الريع مال الأسهم، فأنا حبيت أسأل كيف أطلع الزكاة الريع ما دام هو ما بيكمل السنة، يعني هو بشكل ربعي يطلع، يعني يطلع كل 3 شهور يطلع. فأنا كيف أطلع الزكاة مالها هذه لأنها ما بتكمل سنة
إن شاء الله.
السؤال الثاني لو تكرمت، هذا حبيت أسمع إذا في مجال أسمع إجابة
إن شاء الله. إن شاء الله.
الأول الجزء الثاني أنا شو شروط المرابحة شراء السيارة عن طريق مرابحة، شو شروط إن أو شو قصدي يعني هل هو جايز شراء السيارة عن طريق المرابحة وشو الشروط مالها إذا بأخذها إذا جايز
إن شاء الله. جزاك الله خير بسلطان، تسمع إن شاء الله رد.
طول
عمرك. سؤال بسلطان فضل الشيخ بالنسبة للأسهم وزكاة الأسهم، يقول إذا كانت الأسهم يقول انتظر الأرباح تأتيني الأرباح كل 3 أشهر، فيقول كيف أخرج زكاة، هل يقول تكمل سنة هذه الأرباح؟
الحمد لله على التقسيم اللي أنا ذكرت للأخ الفاضل، نرجع فيه إذا كانت استثمارية أو مضاربة. إذا كانت استثمارية فإنه يستقبل بالأرباح سنة كاملة، إذا كانت استثمارية استقبل بالأرباح سنة كاملة، إذا بقيت زكاها وإذا لم تبقى لا زكاة فيها. وأما إذا كانت مضاربة بمعنى أنه كل 3 أشهر يقلل في السوق ويحصل على الأرباح، فهذا في آخر السنة يزكي الجميع، يزكي الأسهم بسعر سعر السوق ويضيف إلى الأرباح الموجودة وليس المستهلكة، يضيفها إليه، وبهذا يكون الحمد لله قد عدى الذي عليه.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. أيضا يقول ما حكم شراء سيارة عن طريق المرابحة وما شروط المرابحة؟
الحمد لله يجوز شراء سيارة عن طريق المرابحة بالشروط التي يذكرها العلماء. الشرط الأول هو أن يملك البائع السلعة ملكا كاملا، والشرط الثاني أن لا يبيع السيارة التي اشتراها بالأقساط على البائع، وإنما إذا أحب أن يبيع يبيعها على غير البائع، وهذه الشرطين هم الذي ذكرهم العلماء.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. هنا فضل الشيخ يسأل عبر رسالة نصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول من هو الموفق السعيد؟
الحمد لله الموفق السعيد من وفق إلى الإسلام والإيمان وإلى الطاعة والعمل الصالح، هذا هو الموفق السعيد. لذلك يقول جل وعلا فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. ويقول الله جل وعلا من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. ويقول الله جل وعلا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. والنصوص في هذا كثيرة، والنبي عليه الصلاة والسلام قال إن الله يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب، أما الدين فلا يعطيه إلا من يحب، فالموفق السعيد من أحبه الله وهداه. نعم.
بارك الله فيكم فضل الشيخ. معنا أبو هزات، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو هزات، تفضل.
الله يحييك ويسلم عليك وعلى الدكتور عزيز الله يحفظكم. أنا عندي سؤال للشيخ الله يبارك فيه.
نعم.
إذا مثلا أحد الوالدين توفي يعني، يكفي الدعاء أن الإنسان يدعو له أو يزوره في المقابر، وإذا ما زاره يعني هل يؤثر في هذا بارك الله فيه؟ وهل الأموات لما تزورهم يعني يحسوا
باللي
زاره
بارك
الله فيك؟ هذا
سؤالي
للشيخ الله
يحفظك. إن شاء الله. جزاك الله خير. واضح جزاك الله خير بهزة. الله يبارك. اسمع إن شاء الله رد. حياك الله. سؤال بهزة، الشيخ يقول إذا توفي أحد الوالدين هل يكفي الدعاء له أو علي أن أزوره؟ وإذا يقول لم أزوره هل علي شيء؟ وهل يقول في حال زيارته يقول هل يشعر ويعرف من يزوره؟
الحمد لله. أولا بالنسبة للميت القريب خاصة الوالدين لهم حق عظيم، ولذلك من خلال مجموع النصوص الثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام ومنها ما هو وارد محل نظر من جهة الإسناد أن هناك مجموعة من الحقوق. أول هذه الحقوق الدعاء للوالدين، وهذا أعظم شيء يقدمه الولد لوالديه، الدعاء لهم. الأمر الثاني الاستغفار لهم. الثالث إنفاذ عهدهما، فإذا كان وصيا بوصية فإن من حقهما على الولد أن ينفذ هذه الوصية. الرابع الصدقة عنهم، الصدقة عنهم بحيث يتصدق عنهم، يخرج صدقة يرجو ثوابها لهما. الخامس صلة الرحم التي لا توصل إلا بهم، هذا من حق الميت على الحي، كالأعمام والعمات والأخوال والخالات مثلا، والإخوة والأخوات، وأبناء الأخي وأبناء الأخت، أولاد الأخي وأولاد الأخت مثلا. وكذلك إكرام صديقهما، هذا من حقه عليه إكرام صديقهما. وأيضا ما يتعلق بأداء الحقوق التي تركها، سواء الحقوق التي لله أو الحقوق التي للمخلوقين. فإذا كان هناك حق لله مثل لم يحج مثلا، أو توفي وقد وجبت عليه الزكاة قبل وفاته، يخرج هذا. وحقوق المخلوقين رد الودائع والأمانات والحقوق، هذا حق للميت على الحي. قضية أنه إذا لم يزره يأثم، لا، لماذا؟ لأن الزيارة سنة وليست بفريضة، الزيارة سنة وليست بفريضة. وأما سماع الأموات فهذا محل خلاف، الراجح بأن الأموات لا يسمعون الأحياء، والدليل على ذلك في القرآن والسنة. قال الله تعالى إنك لا تسمع الموت، قال جل وعلا وما أنت بمسمع من في القبور. النبي عليه الصلاة والسلام حينما خاطب قتل بدر اللي هم صناديد قريش، تعجب الصحابة قالوا يا رسول الله كيف تكلم أقواما يعني قد ماتوا جيف. فقال عليه الصلاة والسلام والله إنهم لأسمع لي منكم، يعني بما هذه خاصية للنبي عليه الصلاة والسلام. فالمتقرر عند الصحابة أن الأموات لا يسمعون الأحياء ولا يعلمون عنهم، لكن يشعرون بالأثر، أثر العباء الخير، أثر ثواب الطاعة مثل الدعاء والصدق. نعم،
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. ذكروا مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشتري اتصالات. نفضل الشيخ يسأل عبر رسالة نصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول فيما يتعلق بسجود السهو، يقول أنا كنت أصلي مع جماعة في المسجد وقمت لأداء الركعة الفائتة، وبعد السلام يقول سجد الإمام وأنا قمت لأداء الركعة، فماذا علي أن نفعل؟ هل أجلس أم أكمل وأسجد للسهو بعد أن أنتهي من الركعة؟
الحمد لله، هل هو أخطأ؟ لا، ولا يخطأ في الصلاة.
هو يقول كنت أصلي مع جماعة والإمام يقول بعد أن سلم يقول أنا قمت لأقضي الركعة، الإمام سجد للسهو، فيقول أنا بعد أن أسلم من الركعة هل أسجد أيضا للسهو؟
نعم، الحمد لله، إذا كان أنت أدركت الخطأ الذي وقع فيه الإمام، نعم تسجد بعد السلام إذا انتهيت أنت. وأما إذا كنت لم تدرك الخطأ، أنت جئت مسبوقا وما تدري، يعني ما لاحظت بأن الإمام أخطأ في الركعة الأولى التي أدركتها أنت، فما عليك سجود سهو. أما إذا أدركت الخطأ، نعم تسجد سهو.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر رسائل نصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول ما أفضل وقت لقراءة سورة الكهف؟ هل ليلة الجمعة أو يقول في النهار قبل صلاة الجمعة؟
الحمد لله، بالنسبة لقراءة سورة الكهف سنة ليلة الجمعة ويوم الجمعة، وقد وردت مجموعة أحاديث بمجموعها تصرح للاحتجاج بالقول بسنية قراءة سورة الكهف ليلة الجمعة ويوم ويوم الجمعة، ولذلك الأمر في هذا واسع، لكن نص الفقهاء على أن أفضل وقت لها قبل صلاة الجمعة، هذا أفضل وقت، والسنية تبقى ليلة الجمعة وبعد الجمعة.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر رسالة نصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول بعد أن أحرمت للعمرة، يقول لم أنتبه بوجود طيب قد يعني علق على ملابس الإحرام، إلا يقول بعد الانتهاء من مناسك العمرة هل علي شيء؟
الحمد لله لا شيء عليك، ما دام أن الطيب هذا إنما حصل قبل الإحرام، طيبت بدنك ثم سال منه على ثيابك وأنت تجهل هذا الشيء، لا شيء عليك في ذلك، لقول الله تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. معنا أبو محمد، فضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو محمد، فضل.
مرحبا شيخ إسحاق، جزاكم الله خير.
وياك الله يحفظك محمد، فضل.
عندي سؤالين.
نعم.
يمكن النقطة الأخيرة اللي فضلة الشيخ عزيز بكر الله يحفظها بخصوص سنن الجمعة. فضلة الشيخ، الله سبحانه وتعالى خاطب المؤمنين، يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله، فهل هنا معنى ذكر الله يعني العبادة المطلقة أم في سنن مثلا أيهما أفضل إذا الواحد بكر في الصلاة أنه يصلي سنن لغاية لأذان الجمعة، أم قراءة القرآن أفضل، أم الدعاء، أم ينوع؟ هذا السؤال الأول. السؤال الثاني فضل الشيخ، في شخص سألني، فأنا بأفضل جواب للسؤال هذا أنه يقول مثلا رب العالمين جل في علاه يرزق الكافر أو الغير المسلم مثلا أرزاق أكثر من المسلم، ما الحكمة؟ فشو أفضل جواب مثلا إذا واحد سأل هذا السؤال نرد عليه؟ يعني أنا بعرف أنه أكيد حكمة رب العالمين، والدنيا يعني ابتلاء للمؤمن والمسلم، فبس أبغي أفضل جواب أنه إذا حد سألنا هذا السؤال نرد عليه يعني.
إن شاء الله. الله يجزاك. جزاك الله خير محمد، تسمع إن شاء الله الرد. كلمة أخرى معيسة، تفضل.
نعم فضلك، السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله معيسة، تفضل.
الله يسلمك. عندي سؤال بخصوص يعني في مسألة الرضاعة.
نعم.
إذا شخصين يعني رجل وامرأة رضعوا من امرأة من خالتهم مثلا، من خالتهم، الحين هم يعتبرون أخوان صحيح؟ فالناس يعني الأولاد اللي يجون بعد هل يعتبرون إخوانهم أو لا؟ علما بأن فترة الرضاعة كملت أكثر من سنة ميلادية.
إن شاء الله. جزاك الله خير بعيسى، تسمع إن شاء الله الرد.
واضح.
واضح. واضح. واضح بعيسى، واضح.
شكرا.
حياك الله، حياك الله. نجيب فضل الشيخ سؤال محمد، سأل عن الآية، يقول يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. يقول ما المقصود ذكر الله في الآية؟ هل يقول المقصود مثلا السنن التي تكون قبل خطبة الجمعة، صلاة السنة؟ ويقول ما الأفضل في هذا الوقت، القرآن، قراءة القرآن، أو الدعاء، أو الصلاة؟
الحمد لله، في قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله، الراجح من أقوال أهل العلم أن ذكر الله هنا الصلاة، ولهذا إذا أذن المؤذن الأذان الثاني حرم البيع والشراء وبطل العقد فيما لو إذا حصل بعد النداء الثاني، المقصود بها الصلاة، بارك الله فيك. لكن هذا دلت نصوص أخرى على أن هناك عبادات مشروعة مثل سورة الكهف التي ذكرناها قبل قليل، وكذلك التبكير إلى المسجد، وأيضا ما يتعلق بمسألة كثرة الصلاة مثلا، وقال لقوله وصلى ما شاء، كل هذا مشروع ولله الحمد.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا سؤال أبو محمد، يقول أن الله عز وجل يعني يرزق الكافر، في بعض الكفار يقول عندهم رزق، أن الله عز وجل يرزقهم أكثر من بعض المسلمين، يكون فقيرا، وبعض الكفار يكون غنيا، فيقول هل هناك حكمة من هذا الأمر؟
الحمد لله. أولا أخي الفاضل، لابد أن نعلم بأن الرزق هذا من متعلقات الربوبية ومن عطايا الرب، وليس له علاقة بقضية الرضا وعدم الرضا. ولهذا للأسف الشديد يفهم بعض الناس يفهمون خطأ ما يتعلق بقضية الرزق، وأن الله تعالى يرزق من كان مطيعا له، وهذا غير صحيح. لو تأملت في أحوال الأنبياء عليهم الصلاة والسلام لوجدت أنه ما منهم أحد إلا وهو يعني لديه قلة ذات اليد، يمكن ما في إلا داود وسليمان، ملكين نبيين. ولهذا أخي الفاضل إذا فهمنا هذه القضية اتضحت لنا معالم هذا الأمر. وهذا لا يدل على أن الله تعالى راض عن عباده، بل قد يكون هذا الرزق من باب الاستدراج، كما قال تعالى سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. قارون هذا الكافر أعطاه الله عز وجل يعني كنوز ما إن مفاتيحه لتنوء بالعصبة وللقوة. هل هو كان يعني مؤمنا؟ هو كان ممن غضب الله عليه ولعنه وسخط عليه. لهذا أخي الفاضل هذه المسألة من أهم المسائل التي يجب أن نفهمها. ولهذا العلماء لما تكلموا على تقاسيم أنواع التوحيد أو توحيد الربوبية، لأن قالوا هذا توحيد الرب بأفعال نفسه من الخلق والرزق والملك والتدبير. الله عز وجل يخلق خالق كل شيء، ولذلك يخلق المؤمن والكافر والبر والفاجر والمطيع والعاصي، هذا خلق الله. طيب لماذا نفرق بين هذا وهذا؟ فلهذا الله عز وجل يعني هذه مثل مسألة الرزق، هذه يرزق الله عز وجل خلقه، من في السماوات ومن في الأرض وما بينهما، كل هؤلاء رزقهم على الله عز وجل، كلهم محتاجون إلى الله سبحانه وتعالى. النملة في جحرها والسمكة والحوت في البحر والطير في الهواء والإنسان في هذه الدنيا كلهم يحتاجون إلى الله. فإذا فهمنا أن الرزق من عطايا الربوبية عرفنا الحكمة من ذلك.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وحسن الله إليكم. سؤال أبو عيسى فضل الشيخ عن الرضا، يقول رجل وامرأة أو ليس يعني رجل إنما الطفل مع طفلة رضع من امرأة، هذه المرأة فضل الشيخ انجبت بعد ذلك ابناء، هل هذا الطفل أو الطفلة يقول رضعوا تقريبا سنة كاملة من هذه المرأة، إذا انجبت هذه المرأة ابناء هل يكونوا إخوة لهؤلاء؟
الحمد لله مسألة الرضاعة يسيرة لمن يسرها الله له، وإذا فهمنا القواعد فيها اتضحت لنا الأمور، لأن بعض الناس الآن يعقد الأمور وهي يسيرة سهلة. أي طفل يرضع من امرأة 5 رضعات في الحولين فيصبح هذا الطفل ابن لهذه المرأة أو ابن لزوجها. إذا قلنا يصبح ابن لهذه المرأة أو ابن لزوجها، كل أولادها يحرمون على هذا الطفل الذي رضعه سواء كان ذكرا أو أنثى. إخوة الطفل هذا ما لهم علاقة، إخوة الطفل هؤلاء ما لهم علاقة. ولذلك يجوز لهذا الولد الرضيع إذا كبر يقول أنا أزوج أخي النسبي من أختي من الرضاعة، ما فيها شيء. قضية بعض الناس يقول لك لا هو رضع معها فقط ما رضع مع أختها، هذا ما له علاقة. لو رضع من امرأة ثم ولدت بعد 15 سنوات هذا يصبح أخ له، يبقى أخ. فقضية أنه والله رضع معه ولا ما رضع ما له علاقة. الرضاعة من المرأة سواء لأولاد موجودين أو معدومين أو ماتوا قبل مثلا أو أن ما ولدوا بعد، كل هذا يجعلهم هذا الطفل سواء كان ذكر أو أنثى يصبح ابن، يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. أذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600-55-16-88، الرسالة النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشترك اتصالات. هنا فضل الشيخ يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول كنت مسافر على الطريق، دخلت يقول في مصلى في الطريق، وجدت جماعة يصلون، دخلت معهم بنية أن أصلي الظهر قصرا، فيقول الإمام صلى ركعة ثم سلم، فيقول هل صلاتي صحيحة؟
الحمد لله، هذا يختلف اختلاف حال الإمام. فإذا أنت تيقنت بأن الإمام مسافر أو شككت بأن الإمام مقيم فلك أن تأتي بركعة ثانية فقط. أما إذا تيقنت أو غلب على ظنك بأن الإمام مقيم فإنه لابد أن تأتي بصلاة تامة غير مقصورة، لأنه باتفاق أهل العلم أن المسافر إذا صلى خلف المقيم أتم.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. مع أبو محمد فضل.
دايم أنا أبغى أتكلم يا شيخ.
تفضل تفضل شيخ، اسمعك محمد.
دايم أنا الله يسلمك، أتوضيت الصبح وما غسلت شعر راسي ولا ذنيني، نسيت، بعدين رديت مرة ثانية وغسلت شعر راسي وأذنين بانتنان، هل هذا جائز ولا ما بجائز؟
توضأت ونسيت غسل الأذن والرأس.
توضيت الصبح ونسيت أمسح رأسي
والأذن
وأمسح أذني بنت نعن، بعدين ذكرت أن ما مسحت شعر رأسي
ذكرت بعد يعني بعد فترة طويلة،
بعدين غسلت رأسي وأذنيني.
ولا بعد فترة طويلة تذكرت أو
لا 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 لا, لا, لا في نفس الوقت
نفس الوقت وغسل
نفس الوقت ذكرت ان ما مسحت راسي ولا اذنيني،
مسحت الراس والاذن وغسلت رجل مره
نفس الوقت دون ما اتحرك من مكاني،
والرجل غسلت مره اخرى أو...
لا 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 هي رجل كله كامل، ما كله كامل توضيت كاملا بس ذكرت ان شعر راسي ما غسلت شعر راسي ولا غسلت باذنيني من تنان.
ان شاء الله ان شاء الله.
عقب بس وانا واجف ذكرت غسلت راسي وذنيني
بس. ان شاء الله واضح ان شاء الله محمد، جزاك الله خير، تسمع ان شاء الله رد. حياك الله حياك الله. سؤال محمد، الشيخ يقول انه توضأ يقول نسي ان يمسح رأسه واذنه ثم يقول بعد ان غسل رجله تذكر مباشرة، يقول تذكرت فغسلت فمسحت رأسي واذني فقط، هل يصح الوضوء؟
الحمد لله، عندنا مسألة وهي قضية الترتيب بين أعضاء الوضوء، هل هو فرض أم مستحب؟ الراجح بأنه فرض، وذلك لأن الله تعالى يعني ذكر الأعضاء مرتبة، خاصة وأنه أتى بما يغاير الغسل وهو التفريق بين المتماثلين بالمسح. قالوا والعرب لا تفعل هذا إلا لفائدة، والفائدة هنا الترتيب. هناك من أهل العلم من ذهب إلى عدم وجوب الترتيب في الوضوء، وعلى هذا أخي الفاضل يعني أرجو الله تعالى أن يقبل منك، وذلك لوجود خلاف في هذه المسألة، ومستقبلا تنتبه لهذا، فإذا نسيت مسح الرأس مثلا تعود إلى مسح الرأس ثم تكمل غسل القدمين، أما وقد مضى هذا الشيء فلا شيء عليك إلا إذا أحببت أنك تعيد الصلاة من باب الاحتياط لك، لكن لا يجب عليك ذلك.
بارك الله فيكم فضل الشيخ، معنا أخ مصبح تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أخ مصبح تفضل.
مرحبا أخصار ونسلم على الشيخ عزيز.
حياك
الله يجزيك خير. عندي سؤال، طال عمرك في الصلاة كنت أنا في الصف الثاني والصف الأول شخص أمامي، فعقب الصلاة طبعا هو لاحظت أنه ما يضم الوقت مع السجود، ما يضم ريوله من وراء الكعب، فعقب الصلاة قلت لها المفروض أنك تضم ريولك حتى هذا، فعقب الصلاة هو قال لي مثلا في مذهب من المذاهب الأربعة أنه يبيح هذا، فهل هذا صحيح شيخ؟ جزاك الله خير.
جزاك الله خير وأخ مصبح، تسمع إن شاء الله رد. حياك الله أخ مصبح. فضل الشيخ يقول كنت أصلي في الصف الثاني والذي يقول المصلي الذي أمامي كان لا يضم رجله في السجود، فبعد يقول لنا انتهينا من الصلاة قلت له يعني لماذا لا تضم رجلك في السجود، قال لي هذا يعني هذا الأمر جائز عند بعض المذاهب.
الحمد لله، إذا كان قصد الأخ مصبح لا يضم رجليه يعني لا يجمعهما بحيث أنه لما يمكن أصابع قدميه من الأرض يجمع قدميه، صحيح هذه مسألة خلافية وليس فيها إجماع، فالشخص إذا ضمهما أو فرقهما لا حرج. أما إذا كان القصد يرفع رجليه عن الأرض لا هذا خطأ وخطير على صلاته. لكن ما دام أن الذي يظهر أن السؤال عن ضم القدمين لا الأمر في هذا واسع، الضم إن ضمهما فحسن وإن لم يضمهما فلا شيء عليه.
بارك الله فيكم الشيخ وأحسن الله إليكم. يسأل فضل الشيخ عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول تزوجت من امرأة ثانية للستر وأصبحت بعدها لا أستطيع العدل بين الزوجات بسبب يقول ميولي الشديد لإحدى الزوجات، يقول هدفي كان الستر أصبح ضدي، فمن نصيحة؟
الحمد لله. أولا لابد أن نفهم معنى العدل يا أخي الفاضل، لأن يظهر والله أعلم عندك إشكالية في فهم معنى العدل. العدل يكون في النفقة بجميعها، يعني النفقة وما تشتمل عليه من طعام وشراب ولباس، وتكون أيضا في مسألة المبيت، والمبيت عماده الليل، بمعنى أن تبيت هنا ليلة أو تبيت هنا ليلة أو على ما تتفقان أنت وزوجاتك. لكن قضية أنه ليس عندك رغبة في مسألة الجماع مثلا، هذا لا يعني أنك تذهب ولا تنام في بيت الأولى أو في بيت الثانية، أو تعامل التي يعني أحببتها أكثر من التي يعني قلت محبتها عندك، هذا هو الظلم بعينه. ولذلك أخي الفاضل يعني تعدل بحيث تبات يعني في تبات في الليل عند هذه وهذا، ولا يلزم من المبيت الجماع كما يفهم بعض الناس، فتنبه لهذا.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر رسالة نصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول فضل الشيخ إذا دخلت المسجد فيقول صليت حية المسجد ثم جلست أقرأ القرآن، بعد ذلك يقول انتقض وضوئي وأنا أقرأ القرآن، خرجت مرة أخرى من المسجد وجددت وضوئي مرة أخرى ثم رجعت إلى المسجد، هل أعيد تحية المسجد؟
الحمد لله، من انتقض وضوءه بعد جلوسه في المسجد ثم خرج ليتوضأ وعاد فإنه لا يلزمه أن يصلي تحية المسجد مرة أخرى، إنما يكتفي بالأولى إلا إذا أحب أن يتسنى لا حرج في ذلك.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر رسالة نصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول هل النذر يجوز الأكل منه أم يجب أن يكون أن يوزع على الفقراء؟
الحمد لله، النذر هو أن يلزم الإنسان نفسه عبادة لم تجب عليه بأصل الشرع، مثل الطعام الذي ذكره الأخ السائل كذبيحة أو طعام، هو ما تجب عليه لكن هو ألزم نفسه بذلك، فإذا لم يكن قد اشترط أثناء النذر فلا يحل له أن يأكل منها شيء لا هو ولا أهله، إنما يوزع على الفقراء والمساكين. أما إذا اشترط كان يقول لله علي ذبيحة إن شفى الله مريضي يأكل منها أولادي وأهلي ووالدي مثلا، نعم يجوز في مثل هذا الحال.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. معنا أبو أحمد، فضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو أحمد، فضل.
حياكم الله. الله يبارك. الشيخ كيف الحال؟ عساك طيب.
حياكم الله، أهلا وسهلا.
فضيلة الشيخ، أنا سؤالي الله يسلمك في يعني أنا استغربت وعجبت في دعوة شخص لي، أنا في يوم من الأيام طال عمرك أنا في الدوام يعني شخص في حرمة طال عمرك، هو من كبار المواطنين يعني كبيرة في السن شوية، وخلص شغلها أنا تقريبا، أنا انعجبت من دعوتها لما خلصت، وفي نفس الوقت أنا انبهرت من حسيت أن هذا الدعاء وايد قوي يعني، أنا فاستانست منه فما وجدت له تفسير، فقالت لي الحرمة الله يديك خير والله يديك خير الدنيا والآخرة. أنا صراحة أول مرة حد يقول لي يعني هذا الدعاء، أنا صراحة انبهرت يعني حسيت أن هذا الدعاء وايد قوي يعني ما عرفت يعني ما قدرت أقدر شو هذا، أو بس استانست لي يعني. هذا سؤالي، هل ممكن تساعدنا في تفسير؟ إذا الله
إن شاء الله. جزاك الله خير أبو أحمد. اسمع إن شاء الله رد. أخ زهر تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله شيخنا.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله أخ زهر تفضل. وياك الله يحفظك أخ زهر يحفظك.
عندي سؤالين على السريع كذا إن شاء الله. السؤال الأول يا شيخنا، أنا في صلاة الفجر يعني بدخل المسجد قبل الأذان ب 25 دقيقة 20 دقيقة، وبجلس بتلو قرآن لعند الأذان ما يأذن، وبواصل في القراءة تحت القرآن قبل الصلاة ب 5 دقائق بقوم بصلي الرغيبة قبل الإقامة ب 5 دقائق بصلي الرغيبة. فهل الفعل هذا صحيح؟
إن شاء الله. السؤال
الثاني.
نعم تفضل.
واضح سؤالي؟
واضح واضح زهر.
السؤال الثاني، في شخص بيجي بعد الأذان بعد أذان الفجر يصلي 6 ركعات 4 ركعات مرات، يجوز؟ سمعت بعض الشيخ يقولوا بعد الأذان بس ركعتين الرغيبة، فهل يقدر يصلي 6 ركعات 4 ركعات؟ ولو ما يجوز ممكن أنا أتكلم معه وقول له صلي بس الرغيبة بس ركعتين الفجر، ولا أتركه على الفعل هذا؟
إن شاء الله.
جزاك الله.
جزاك الله خير. الله يحفظك أخ زهر. تسمع إن شاء الله الرد. حياك الله. نجيب فضل الشيخ سؤال أبو أحمد، يقول أنه يعني عمل معروفا أو أنها مهمة أو معاملة لامرأة، يقول كبيرة في السن، يقول بعد أن يعني فرحت ب يقول أن انهيت معاملتها، يقول دعت لي بدعوة، يقول لو وجدت يعني من هذه الدعوة الانشراح والسرور، يقول قالت لي الله يجزاك خير خيري الدنيا والآخرة، فيقول هل لهذه الدعوة فضل معين؟
الحمد لله، أسأل الله تعالى أن يحقق دعوة هذه المرأة لك، وأن يبارك فيك، وأن يجعلك دائما من مفاتيح الخير ومن مغاليق الشر. أخي الفاضل، هذه من أفضل الدعوات، هي تتفق مع قول الله عز وجل ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ولهذا كان من أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم الذي يقوله ويوصي به ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ولذلك هي دعت لك بالخير خيري الدنيا والآخرة. أما خير الدنيا فهي كل عافية من الدنيا، كل ما فيه النفع والخير من الأمور الدنيوية من الغنى والصحة والذرية الصالحة والمسكن الهاني والمركب المريح للسيارة يعني والعلاقات والجار، هذا كل خير الدنيا، الإنسان يتنعم بهذه ويتلذذ بها في الدنيا. خير الدنيا هذا هو المنافع الدنيوية من الصحة البدنية والصحة العقلية والغنى والكفاية ووجود الوسائل هذه وسائل الراحة. وأما خير الآخرة فأعظمه الجنة وما يلحق بها، يعني من قبلها مثلا من الفزع، الأمن من الفزع يوم العرض على الله عز وجل، يؤمن أهل الإيمان والصلاح. وكذلك من خير الآخرة دخول الجنة، وأعظم ما في الجنة هو النظر إلى وجه الله. فلذلك هذه دعوة طيبة يا أخي الفاضل، سأل الله تعالى يتقبل منها.
بارك الله فيكم فضل الشيخ. الأخ زهر يقول أنا أذهب إلى المسجد قبل أذان الفجر بتقريبا بعشرين دقيقة، يقول أقرأ القرآن، استمر في قراءة القرآن إلى أن يؤذن، ثم أكمل قراءة القرآن حتى يقول يبقى 5 دقائق للإقامة، أقوم وآتي بالراتبة.
الحمد لله، لا حرج في ذلك، لكن أنا السؤال لماذا تؤخر الراتبة إلى قبل الإقامة بخمس دقائق؟ يعني مع أنك تصليها في الوقت ولله الحمد، الأفضل بعد الانتهاء من أذان الصبح يقوم فيصلي الراتبة، هذا هو الأفضل والأكمل، حتى لا يفاجأ، قد يفاجئ المؤذن أو قد ينشغل مثلا، لكن عموما أنت صليتها في وقتها.
ذاك الخير الشيخ أيضا يقول لاحظ الشخص يأتي إلى المسجد يدخل بعد الأذان يصلي 6 ركعات في بعض الأحيان، في بعض الأحيان يقول 4 ركعات، هل يصح هذا الأمر؟
في أي صلاة؟
صلاة الفجر.
الحمد لله، هذا الأخ أراد الخير لكنه أخطأ، بالنسبة لصلاة الصبح الوقت وقت النهي يبدأ من طلوع الفجر، ولذلك لا تحل صلاة إلا ركعتي الصبح اللي هي السنة الراتبة القبلية وصلاة الصبح، ولذلك يتوقف عن الصلاة ولا يتوسع في الإكثار من الصلوات. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى ركعتي الصبح للسنة يخففهما تخفيفا، بينته عائشة بأنه كان يقرأ، وبينه الصحابة كان يقرأ بعد الفاتحة بقول يا أيها الكافرون في الركعة الأولى، وبعد الفاتحة بقول الله أحد في الركعة الثانية.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا ذكر فضل الشيخ يقول هل أنصحه، أنصح هذا الشخص؟
النصيحة لهذا الشخص أن يبتعد عن يعني أن ينظر في هدي النبي عليه الصلاة والسلام، في سنة النبي عليه الصلاة والسلام. فليس كل عمل مشروع من حيث الأصل يكون يؤجر عليه الإنسان من حيث العدد مثلا أو من حيث التوظيف في مكان أو زمان. فأكمل الهدي هدي النبي عليه الصلاة والسلام، فلم يكن النبي عليه الصلاة والسلام يصلي بعد أذان الصبح الذي هو يحرم على الصائم في الأكل، لم يكن يصلي إلا ركعتي الصبح فقط عليه الصلاة والسلام، هذا أكمل الهدي. ولهذا يعني مثل ما قال بعض العلماء لأحد الأشخاص لما صلى بعد العصر وجذبه قال اجلس هذا ليس وقت الصلاة، قال يا فلان أترى أن الله يعذبني على هذه الصلاة؟ قال لا، إنما يعذبك على تركك سنة النبي عليه الصلاة والسلام، هذا هو المعنى. لهذا أخي الفاضل أنا أنصحه بترك هذا الأمر وبالاستجابة لرسول الله عليه الصلاة والسلام، وأن يعلم بأن تركه لهذه الصلوات فيه أجر وثواب وخير له. لماذا؟ لأنه تابع النبي عليه الصلاة والسلام، هذا المعنى.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. يقول إذا كنت أصلي سنة العشاء في الركعة الثانية يقول تذكرت أن أستخير لأمر ما، هل يجوز يقول إضافة نية الاستخارة؟
الحمد لله نعم، إذا كانت صلاة سنة يجوز، كانت صلاة سنة يجوز له ذلك بعد ما ينتهي من الصلاة.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. لهنا مستمعين نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم. نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي، نشكركم أنتم كذلك مستمعين على حسن تواصلكم معنا، نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج، كان معكم من تنفيذ الأرسال عبد العزيز المناعي، من الإخراج سيف الجبلي، تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق عبد اللطيف، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.